أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أنواع المكافأة، ذكرنا بأنه يختلف هذا، تختلف المكافأة في بالنسبة إلى الموارد التي تقدم ذكرها، فقد يكون المورد العامل، وقد يكون المورد رأس المال، وقد يكون المورد أدوات العمل. هذه هي الموارد التي يكافأ. تختلف هذه الموارد. العامل له أسلوبان من المكافأة، إما الأجرة أو أخذ النسبة من الربح كما تقدم بيانه. أدوات العمل وآلات العمل ليست لها نسبة في الربح، وإنما يعطى لها أجور لصاحبها. هذه الآلات إنما استغلت في سبيل الإنتاج، فيجب على المالك أن يدفع أجور هذه الآلات لمالكها. وأما الأرض، ذكرنا سابقا أن الأرض إنما يكون في عقد المزارعة وعقد المساقات، وإنما يكون لها حصة باعتبار الأرباح والنتائج اللي موجود. فإن في المزارعة مالك الأرض يبذل الأرض ويبذل البذرة للعامل لأن يزرع في هذه الأرض، وللمالك حصة من الربح، وللمزارع أيضا حصة من الربح، والمساقات كذلك، والجعالة في بعض الموارد يكون كذلك. هذه أقسام المكافأة. تختلف المكافأة في هذه الموارد، عامل أو أدوات وآلات في سبيل الإنتاج، أو أرض تستغل للإنتاج. كل مورد له مكافأة معينة. بعض هذه الموارد له أسلوبان من المكافأة، الأجرة ونسبة الربح كالعامل، وبعضه له أسلوب واحد وهو الأجرة، وبعضه له نسبة من الربح وهو الأرض. هذا ما تقدم بيانه. وبذلك يظهر أن أداة الإنتاج ورأس المال التجاري متعاكسان في الأسلوب المشروع للكسب، فلكل منهما أسلوبه، بينما يجمع العامل الأسلوبين. العامل يجمع الأسلوبان، الأسلوبين، الأسلوب الإجارة، إما أن نعطيه أجرة وإما أن نعطيه نسبة إذا كان عامل القراض أي المضاربة، وعامل الزرع، وعامل المساقات. وأما الأدوات رأس المال فليس لك أمر كذلك، لأن إذا أعطينا رأس المال نسبة من الربح كان من الربا، والربا محرم كما تقدم بيانه. وأما الأرض فهي كمادة الإنتاج يسمح لها بالكسب على أساس الأجور، ولا يسمح لها بالمشاركة في الناتج وأرباح العملية الزراعية. فإنه وإن كان صاحب الأرض في عقد المزارعة يساهم في الأرباح بنسبة مئوية، ولكن عرفت من كلام الشيخ الطوسي رحمه الله في الفقرة الثانية أن عقد المزارعة إنما يسمح به بين شخصين، أحدهما العامل والآخر هو الذي يقدم الأرض والبذر، مالك الأرض ومالك البذر، فيكون لصاحب الأرض في عقد المزارعة هو مالك وهو مالك البذر أيضا على رأي الشيخ الطوسي، وليست مشاركة في الناتج على أساس الأرض، بل على أساس ملكيته للمادة وهي البذر. هذا ما تقدم. فمالك الأرض ومالك البذر لا أنه الأرض إنما أعطى ويعطى له أجور الأرض، الأرض منفصل عن هذا بالكلية، وإنما أعطى بذرا، والبذر له نتائج فله نسبة من الربح لأجل البذر، فالأرض بمعزل عن هذه الأمور، كل هذه الأمور معزل ليس للأرض حصة من الناتج كما عند الرأسماليين، وصاحب الأرض لما يدفع البذر إنما يأخذ الناتج من البذر بنسبة معينة مع المعامل. هذا هو ما يتعلق بالأمر الأول. الأمر الثاني، قيام الكسب على أساس العمل المنفق. الكسب تابع للعمل المنفق. مقدار العمل الذي ينفقه أي شيء، سواء كان هذا العمل من العامل أو الأرض التي ندفعها أو الآلات التي يتكسب بها أو يستخدمها في الإنتاج، الكسب يتوقف على هذا العمل المنفق. هذا البحث تحديل، لأنه لمن أعطي للآلات أجرة؟ لصاحب المالك. الآلات هي جماد لم يأخذ منها شيئا، وإنما مالك الأداة يأخذ أجرة ليست أكثر من ذلك. استغل أحد آلات هذه الآلات وهي ملك لهذا الشخص، فلا بد أن يعوضه. لما نعطي أجرة لهذه الآلات التي اكتسبناه إنه استعملناه؟ هذا تحليل، والتحليل هذا خارج عن البحث الفقهي، وإنما يدخل في البحث الاقتصادي البحث، إذ أن الاقتصاد اليوم كل شيء له مقابل، كل شيء، الزمان له مقابل، الإنسان له مقابلة بالمادة، كل شيء في الاقتصاد الحديث مادة ويقابل بمادة. فلذلك التحليل الذي يذكره السيد الصدر رحمه الله في المقام تحليل اقتصادي بحت وليس تحليل شرعي، وإنما التحليل الشرعي يقول إن هذا الشخص مالك لهذه الأدوات والوسائل، فقد استغل هذا المالك رأس صاحب المال هذه الأدوات والمال، يعطى له الأجور ليس أكثر من ذلك، لا أن يشاركه في الأرباح لما تقدم. الآن نأتي للكسب. يقول الكسب إنما يقوم على أساس العمل المنفق في العامل، واضح مقدار العمل الذي أنفقه هذا العامل هو مقدار كسبه. في الأرض ربما بالتحليل يبين أن هذه الأرض استغلت وزرعت، وهذه الأرض فيها أشجار سقيت، فيكون استغلال الكسب على عمل الذي ينفقه هذا. الأرض أعطت عملا لهذا الشخص. أما في الأدوات والآلات تحليل دقي اقتصادي، ومن التنسيق بين الأحكام الفقهية الشرعية وتلخيص ظواهرها العامة يمكن الوصول إلى الجانب الديني من النظرية التي يربط بين تلك الظواهر ويوحد بينها، ونعرف القاعدة التي تفسر ألوان الكسب. لما أعطينا للعامل أسلوبان من الفائدة من المكافات؟ لما أعطينا للأدوات أسلوب واحد؟ ولما أعطينا للأرض، لم نعطي للأرض شيئا إلا لأجل أن المالك مالك الأرض بذل البذرة فأنتج الزرع وله شركة مع العامل في الإنتاج، وليس الأرض له مقابل. لما هذا الأمر؟ هذا هو التحليل الذي نريد أن نصل إليه. فحينئذ والقاعدة التي تجمع كل التشريعات الفقهية على الكشف عنها أو مواكبتها هي أن الكسب لا يقوم إلا على أساس إنفاق عمل خلال المشروع. كسب إنما يطلق هذا، قوامه العمل المنفق في حال المشروع. ما مقدار العمل الذي أنفقه؟ هو بمقدار العمل يسمى كسبا. فيكون العمل المنفق هو المبرر الأساسي الوحيد لحصول صاحبه على مكافأة من صاحب المشروع الذي أنفق العمل لحسابه، وبدون المساهمة من شخص بإنفاق عمل لا مبرر لكسبه. شخص جالس في بيته لم يكن له ارتباط إلا لأجل أنه أعطى فكرة لهذا، لا ندفع له من الأجرة شيء، وإنما لم يتقدم كسبا إنفاق عمل لم يحصل منه، بينما في الاقتصاد الرأسمالي يدفع له نسبة من الربح. الإسلام يرى أن الكسب إنما يدور مدار من؟ يدور مدار إنفاق عمل. أنفقت عملا كسبك حاصل، لم تنفق عملا ولو كان لك يد في هذا المشروع، لكن لم تنفق عملا فليس لك كسب. هذا هو، ولهذه القاعدة مدلولها الإيجابي ومدلولها السلبي، فهي تقرر من ناحية إيجابية من أنها أن الكسب على أساس العمل المنفق جائز. هذا هو الذي النظرة الإيجابية للكسب، أن الكسب يقوم على قاعدة الإنفاق، إنفاق العمل. هذا نظرة إيجابية. وتقرره تقرر من الناحية السلبية إلغاء الكسب الذي لا يقوم على أساس إنفاق عمل في مشروع. أما إذا لم يكن إنفاق عمل تلغيه، هذه القاعدة الشرعية تلغي هذا الكسب مهما بلغ هذا الكسب في النظر الرأسمالي. القاعدة الدينية تلغي هذا الكسب، لم ينفق منه شيئا من عمل حتى يتبع له مكافأة. هذا بالنظر السلبي وذاك بالنظر الإيجابي. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، الناحية الإيجابية من القاعدة. قلنا بأن هذه القاعدة تقوم على أن الكسب يدور مدار إنفاق العمل، فبمقدار إنفاق العمل يكون الكسب. وهذه الناحية تنعكس في أحكام الإجارة التي تقدم بعضها في الفقرتين الأولى والثانية، حيث نسمح للأجير الذي يستأجر للعمل في مشروع معين أن يحصل على أجرة مكافأة، إنما يعطى له أجرة مكافأة له على عمله في ذلك المشروع أي نوع كان هذا العمل. اكتسب مالا مقابل إنفاق عمل، أي عمل كان هذا، أنفق عملا. كما يسمح لمن يملك أداة إنتاج أن يدفعها إلى فرد آخر لاستخدامها في مشروعه لقاء أجر معين، يحصل مالك الأداة من صاحب المشروع كسبا مكافأة نظرا إلى أن الأداة عملا محترما. هنا يأتي التحليل، أن هذا مع صنع مغزلا، أعطى هذا المغزل لشخص آخر لأن يغزل الصوف. هذا الشخص صاحب المغزل هو لم ينفق عملا، وإنما دفع مغزلا أداة، ليس مجرد أداة، لكن هذه الأداة أنفقت عملا. والسبب ذلك أنها كانت خشبة، إنما صنعها هذا العامل، صنعها وركب هذه الأخشاب وصنع مغزلا، فصار هنا عمل من صاحب هذا المغزل، وهذا المغزل إنما دخل في مشروع أدى إلى عمل، إلى إنتاج حينئذ. من هذه الناحية إنما نعطي لصاحب صاحب المغزل مكافأة، فهو قد عمل هذا المغزل وركب الأخشاب وصار مغزلا فقد أنفق عملا. والمغزل لما يدخل في هذا المشروع ينفق عملا بحد نفسه، فيكون المكافأة على العمل، على عمل المنفق أي الذي أدى صنع هذا المغزل. هذا هو التحليل الاقتصادي. يقول: كما يسمح لمن عمل ملك أداة إنتاج أن يدفعها إلى فرد آخر لاستخدامها في مشروعه لقاء أجر معين، يحصل مالك الأداة من صاحب المشروع نظرا إلى أن الأداة عملا محترما، ونفس الأداة عمل محترم، يتجزأ ويتحلل خلال استخدامها في عملية الإنتاج. كل شيء في حال التطور، في حال الإنتاج، في حال التجزؤ، ما كل شيء ثابت في العالم. إذا كنا نحن ونظرية الفلسفية القديمة، كل شيء في حال الانحلال، لم يوجد شيء مستقر، العالم متغير. قرأنا هذا الشيء في هذه المقولة في المنطق: العالم متغير وكل متغير وهو حادث. أوسع من هذا، أن كل شيء في عالمنا اليوم إنما هو في انهيار، يوم يأتي لا شيء أصلا، هذا هو الذي تغير. فهذه الآلة لما نستعملها هي تتجزأ وتعمل شيئا، حينئذ هذا هو العمل. تجسيد تتحلل خلال استخدامها في عملية الإنتاج. فإن المغزل مثلا تجسيد لعمل معين جعل من قطعة الخشب الاعتيادية أداة للغزل، فالمالك صنع من الخشب هذه القطعة مغزلا، والمغزل دخل في صناعة الغزل، هو يتحلل في هذه المدة، كل في حد نفسه ينفق. فالمالك أنفق عملا حيث صنع مغزلا، والمغزل في حد نفسه في حال التحلل دائما، لما نصنعه ونعمل نستخدمه هو في حال التحلل عمل من عنده، فيكون لصاع وهذا العمل المختزل فيه ينفق ويستهلك تدريجا خلال عمليات الغزل، فيكون لصاحب المغزل الحق في الحصول على كسب نتيجة لكسب لاستهلاك العمل المختزن في المختزن في الأداة. فالأجرة التي يحصل عليها مالك الأداة هو من نوع الأجرة التي يحصل عليها الأجير، فلا فرق بين أن نأتي بعامل يعمل عملا فيحصل على أجرة، وبين مالك المغزل وإن لم يعمل مثل العامل لكن عمله كان سابقا حيث صنع من الخشب العادي مغزلا، ثم أعطى هذا المغزل إلى شخص آخر ليغزل به الصوف، هو يتحلل في ضمن هذا، ينفق 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 عملا المغزل، فيعطى الأجرة لأجل هذا العمل الذي حصل منهما، أي من مالك المغزل ونفس المغزلي. ومرد الأجرة أجرتين معا إلى كسب يقوم على أساس إنفاق عمل، فالعامل أنفق عملا واستحق الأجرة، ومالك المغزل إنما أنفق عملا في صناعة المغزل، والمغزل في حالة انحلال أنفق كل واحد منهما عملا حينئذ خلال المشروع، مع فارق في نوع العمل. نعم، العامل عمله معلوم ومحدود بصفاته وخصوصياته، المغزل لم يعلم عمله ظاهرا، لم يعلم عنه، لكن يوما ما هذا المغزل يقف لم يغزل حينئذ لأنه انتهى دوره، والمالك المغزل هو الذي صنع الغزل يوما ما، لأن العمل الذي ينفقه الأجير خلال المشروع عمل مباشر متصل به في لحظة إنفاقه، فهو ينجز وينفق في وقت واحد، وأما العمل الذي يستهلك وينفق خلال استخدام أداة الإنتاج فهو عمل منفصل عن صاحب الأداة، قد تم إنجازه وإعداده سابقا لكي ينفق ويستهلك بعد ذلك، فكلاهما يستهلك، هذا مباشر ومنجز وذاك غير مباشر ومنجز، ولكن الأصل يرجع إلى أنه كل واحد منهما أنفق عملا، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله.